بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء في كل لقاء نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بكم بالأخوان الحضور والمشاهدين، وفق الله الجميع علم النافع والعمل الصالح.
كما يسعدنا نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، مرحبا بكم يا شباب. وصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم، تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بك يا دكتور مجددا، ولعلنا نبدأ في درسنا في هذا اليوم.
الله يحييك، بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم أو أخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذت بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب حد المحاربين. وقد أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد باب السرقة، لأن المحاربة هي في الحقيقة سرقة كبرى، ولذلك هي نوع من التعدي على الأموال، لكنه على صفة تختلف عن السرقة التي تقدم بيان أحكامها وتفاصيل ما يتعلق بها. فلذلك ذكرها المؤلف رحمه الله وأهل العلم في باب مستقل أسموه باب حد المحاربين أو نحو ذلك من التسميات. قوله رحمه الله باب حد المحاربين، أي العقوبة المرتبة على المحاربة، والمحاربين جمع محارب، وهو من يعرض للناس في الصحراء جهرة ليأخذ ما أموالهم. هكذا عرف المؤلف رحمه الله المحارب، وقال في ما ذكره متن العمدة: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. هذا تعريف المحاربين. وإنما جاء ذكر هذا الفعل بالجمع دون الإفراد، فلم يقل باب حد المحارب، إنما حد المحاربين، لأنه في الغالب لا يكون من منفرد، إنما تكون المحاربة من جماعة. والأصل في هذه التسمية وصف الله تعالى لمن قام بهذا الفعل فيما ذكره جل وعلا في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا هو الأصل الذي أخذ منه اسم هذه الجريمة، وهي جريمة تفضي إلى اختلال الأمن واضطرابه وإشاعة الخوف والتعدي على الأموال في المجتمع، ولذلك كانت عقوبتها على نحو فيه من الغلظة والشدة والظهور والتشهير ما يناسب الجريمة. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا حكمة الشريعة في تقدير العقوبات، وأن العقوبات فيما تقدم وما سنستقبل وما يأتي، أن العقوبات والجزاءات في الشريعة كلها منوطة بقدر الجرم، فإذا عظم الجرم عظمت العقوبة، وإذا خف كان لها من العقوبة ما يناسبها. والمؤلف رحمه الله في تعريفه بين أوصاف الحرابة، فلا تكون حرابة إلا على النحو الذي ذكر المؤلف رحمه الله، فقال هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فذكر أربعة أوصاف تتميز بها الحرابة عن غيرها من الأفعال، فقال هم الذين يعرضون للناس، فخرج به من يعرض لغير الناس كالذي يعرض مثلا للأموال التي ليس لها مالك فاعتدي على الأراضي بتملكها أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون المقصود فيها ناس، إنما المقصود فيها التعدي على الأراضي، التعدي على الأملاك بحيازتها وتسويرها كما يفعله بعض الناس في الأراضي المباحة التي ليس لها أو ليس عليها ملك ظاهر بنوع من الاعتداء على الترتيب أو التنظيم الذي سنه ولي الأمر أو الحاكم في أنه لا يتملك أحد إلا بإذن أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه الحرابة هي عروض للناس، وفي الصحراء هذا هو الوصف الغالب، وذلك أنه في مكان انقطاع الغوث وانقطاع المعين الحافظ، وخرج به ما إذا عرض للناس في غير الصحراء وهو الأمصار والمدن، فإنه لا يوصف بأنه حرابة على ما ذكر المؤلف رحمه الله، على أن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين: هل الحرابة تختص بالتعدي على الناس والتعرض لهم في الصحراء، أو أيضا يشمل ما إذا تعدى على الناس وعرض لهم في غير الصحراء كالمدن. وقوله في الصحراء يعني في المكان الخالي، فلو أنه عرض للناس في البحر مثلا كالقراصنة الذين يعرضون للسفن فالحكم واحد، إنما ذكر الصحراء بناء على الغالب. كذا الذين يعرضون للناس في الجو كالذين يختطفون الطائرات ويخيفون الناس بأنواع من الابتزاز المالي في مراكبهم الجوية، هذا يدخل في الحد من حيث المعنى، وإن كان لا يدخل في الحد أي في التعريف من حيث اللفظ. قوله رحمه الله جهرة خرج به من يعرض للناس على وجه الخفية، وهنا عروض مشاهرة ومظاهرة وليس فيها خفاء ولا استتار، فهو يعرض للناس في أخذ أموالهم بتهديدهم، ولا يلزم أن يبين عن شخصيته، فقد يأتي ملثما أو يأتي مقنعا أو يأتي على صفة تستتر بها شخصيته، لكن يأتي يريد مالا ويطلبه جهرة ولا يأخذه خلسة أو خفية. قال ليأخذوا أموالهم، هذا هو الغاية والمقصود من الحرابة، ليأخذوا أموالهم. وهذا التعريف في الحقيقة يحصر الحرابة بهذه الصورة، والذي يظهر أن الحرابة أوسع من قصد المال، فالذي يعرض للناس لينتهك أعراضهم أو ليعتدي على أنفسهم أو ما دون النفس من الجنايات، أو كذلك الذي يعرض للناس لإخافة الناس وإشاعة الفوضى واختلال الأمن، الذي يظهر أن جميع هؤلاء يدخلون في المعنى. وعليه فإن قوله ليأخذوا أموالهم هو ذكر صورة من صور المقاصد التي يقصدها من يعتدي على أموال الناس، وإلا من يعتدي على من يعرض الناس في الصحراء جهرة. ويمكن أن يقال أن هذا هو المقصود الأكبر أو الغالب في عمل المحاربين قطاع الطرق، لكن لا يعني أن يكون هو المقصد الوحيد، فقد يكون لهم مقاصد أخرى غير هذا المقصد، وقد لا يقصدون المال إنما يقصدون ما ذكرنا من إخافة السبيل وترويع الناس. والإخلال بالعمل. وعلى هذا يمكن أن نفهم أن الحرابة هي فعل يقوم به الإنسان في مكان يغيب فيه الغوث أو يبعد فيه الغوث والحافظ والمعين لمقصد من المقاصد. وعليه فإن من أهل العلم من أدخل الذين يحتجزون الرهائن على سبيل المثال أو الذين يختطفون الطائرات لمقاصد سياسية يدخلونهم في المحاربين وإن كانوا لا يقصدون مالا. إلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم بناء على تحقق المقصود من الحرابة وهي الإخافة وإشاعة الذعر والسعي في الأرض فسادا، لأن هذه المقاصد ولأن هذه الأعمال لو سترت وراءها مقاصد يتذرع بها أصحابها أنها مقاصد صحيحة فإنها لا تحقق المقصود الشرعي وليست وسيلة وطريقة شرعية لتحصيل المطالب والمقاصد. ولذلك نظمها جماعة من المعاصرين في جملة الحرابة. هذا ما يتعلق بمعنى الحرابة. ويمكن أن نستخلص أن الحرابة هي كل فعل يتعرض فيه صاحبه للناس بالإخافة والترويع وإخلال الأمن في محل يبعد فيه الغوث، سواء كان المقصد مالا أو المقصد الانتهاك للأعراض أو المقصد الاعتداء على الأبدان أو المقصد الإخلال بالأمن، وهو أكبر من هذا كله. لأن الأمن إذا اختل وكان هناك من يسعى إلى إخلاله كان هذا من أكبر المفاسد التي تحدث في المجتمع، وهو أكبر مفسدة من يعدو لأخذ مال، فإن من يأخذ المال يكون ضرره في الغالب على من أخذ ماله، وإن كان يشيع الخوف لكن الضرر يمس من يأخذ ماله، لكن الذي يقصد إشاعة الفوضى والاضطراب والإخلال بالأمن مقصده أكبر وضرره أعظم. ولذلك لا يمكن أن يخرج عن هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهذا من أعظم السعي في الأرض فسادا. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الحد أو الضابط أو التعريف للمحاربين انتقل لبيان العقوبة. والعقوبة التي ذكرها المؤلف رحمه الله مقسمة على حسب نوع الجريمة، فكلما عظمت الجريمة عظمت العقوبة، وكلما خفت كان من الخفة ما يناسبها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في مراتب المحاربين من حيث أعمالهم وما يقومون به أربعة أحوال أو أربعة أصناف. الصنف الأول من قتل منهم وأخذ المال، فهذا عقوبته قتل وصلب حتى يشتهر، قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. هذا بالنسبة للصنف الأول من المحاربين أو الحالة الأولى من أحوال المحاربين، من يخرج يتعرض للناس في الصحراء ليأخذ أموالهم فيقع منه اعتداء على الأنفس بالقتل واعتداء على الأموال بالأخذ والسرقة، قال قتل، وهذا القتل مقابل قتله، وصلب وهذا أخذ ماله وإخافته، والصلب هو أن يربط في مكان عال، ولا يلزم في هذا أن يكون على صفة معينة بأن يؤتى بخشبتين كما يذكر الفقهاء وينصب عليها. المسألة في هذا أوسع من ذكر صفة معينة، المقصود هو الصلب والرفع بأن يكون ظاهرا للتشهير به والردع لكل من تسول له نفسه أو تدعوه نفسه إلى مثل هذا المسلك الردي. إذن قتل وصلب، وفهم من قول المؤلف قتل وصلب أنه يقتل أولا، ولم يذكر صفة القتل هل يقتل بالسيف أو بالرصاص أو بالصعق الكهربائي أو بغير ذلك، لم يذكر صفة للقتل، ويمكن أن يرجع في صفة القتل إلى ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيقتل قتلة تكون يسيرة سهلة من حيث سرعة زهوق الروح، سرعة زهوق الروح وخروجها. والغالب فيما ذكره الفقهاء أن السيف أسهل الوسائل للقتل وأمضاها في خروج الروح سريعا، وإذا كان هناك وسيلة أخرى فإنه لا بأس باستعمالها، لأن الشريعة لم تحدد وسيلة محددة معينة للقتل، بل أمر الله تعالى بالقتل، فبأي وسيلة حصل القتل
هذا تشائر القتل يا شيخ،
القتل
سواء كان المحاربين
وغيره. لا، نحن نتكلم عن القتل في الحرابة، أما في القصاص فنفعل به ما كما تقدم، يفعل به نظير ما فعله في المجني عليه. طيب، ففي هذه الحال يجب أن يقتل بما يحصل به زهوق روحه، ثم بعد ذلك يصلب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يصلب أولا ثم يقتل، وذلك أن المقصود من الصلب العقوبة للجاني والردع لغيره، ومعلوم أنه إذا صلب بعد موته لم يتحقق فيه إيش العقوبة، لأنه لا يضر الشاة صلخها بعد ذبحها، فهو لا يشعر بهذه العقوبة، والله تعالى قد ذكر ذلك على وجه العقوبة له. وعلى كل حال هذه المسألة محل نظر ومطارح فكر تداولها أهل العلم واختلفوا فيها، فمذهب الإمام مالك وكذلك قول عند الشافعي أن يقدم الصلب ثم يقتل، والقول الثاني هو مذهب أحمد ورواية وقول عند الشافعية أنه يصلب أولا يقتل أولا ثم يصلب. والمسألة فيما يبدو أنها ترجع إلى نظر الإمام، فإذا رأى أن يصلب أولا ثم يقتل لتحقيق المصلحة بعقوبته عقوبة الجاني وردع غيره فذاك نظر معتبر، وإذا رأى أن المصلحة تتحقق بالصلب الذي يحصل به الردع وأيضا يحصل به الأذية للميت من حيث أن الميت يصان ويكرم، فإذا شهر به ورفع هذا نوع من الإهانة له حتى لو لم يشعر بها، لكن إهانة الإنسان وينفر منها لنفسه إذا علم أنه سيفعل به بعد ذلك، يفعل به ذلك بعد موته، فلا فرق في حصول الألم والعقوبة فيما إذا كان يباشرها ويحسها وبينما إذا كانت بعد موته. هذا نظر من قال بأن الصلب بعد القتل، وذكرت أن هذه المسألة ليس فيها فصل يمكن أن يقال إنه الراجح الذي يقضي على غيره، إنما هي مسألة بحث عن ما تتحقق به المصلحة، فيرجع في ذلك إلى نظر من ها أخوان إلى نظر الإمام القاضي الذي يحكم في المسألة. قال: فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب، لم يذكر حد الصلب يوم يومين ثلاثة إلى متى، قال حتى يشتهر، يعني حتى يظهر أمره ويشتهر بين الناس أنه قد صلب، وذلك بالمدة المناسبة، قد تكون ساعات وقد تكون يوما وقد تكون أياما على حسب زيوع الأمر، وقد يكون الآن حصول الصلب واشتهاره أمر يحصل بسرعة فائقة عن الزمن السابق بسبب وسائل الإعلام التي تساعد في نقل هذه الصورة وإشاعتها لمنع تكرارها ممن تدعوه نفسه إلى مواقعة مثل هذا الفعل. قال حتى يشتهر، قال ودفع إلى أهله، من الذي يدفع إلى أهله؟ يعني المحارب الذي قتل وصلب بعد عقوبته يدفع إلى أهله، ماذا يصنعون به؟ يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه، هذا مقصود بدفع إلى أهله، أي أنه يعطى لأهله يفعلون به ما يفعل بسائر الأموات من المسلمين، لأن هذا الذنب ليس كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، بل هو ذنب من الذنوب التي تكون العقوبة فيها كفارة لأصحابها إذا أصيبوا ونيل منهم. بعد ذلك قال ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصبر. من قتل أي من قتل من عرض لهم من الناس، هذه الحالة الثانية أو الصنف الثاني من أصناف المحاربين. من قتل عرض للناس في صحراء لأخذ أموالهم لكن ما أخذ مالا، قتل واكتفى بالقتل، أو قتل ولم يجد مالا فهنا يقتل. قال ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ثم ذكر الحالة الثالثة قال ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وهو القطع من خلاف، القطع من خلاف، وهي الحالة الثالثة والصنف أو الصنف الثالث من أصناف المحاربين، من يعدو على الأموال ولا يترتب على عدوه اعتداء على الأنفس فإنه يعاقب بقطع اليمنى بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. يقول في مقام واحد، أي أنه لا ينتظر حتى يبرأ، بل تقطع يده ثم تقطع قدمه مباشرة، ولا ينتظر حتى يبرأ وينقطع عنه الألم ويندم الجرح، بل يبادر إلى عقوبته بهذه العقوبة المأمور بها في الآية، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الحالة الرابعة من أحوال المحاربين، وهي الصنف الرابع. قال في الصنف الرابع ولا يقطع إلا من أخذ ما عندكم الحالة الرابعة. نعم طيب، لكن هو ذكر حالا قال ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، هذه الحالة الرابعة. من أخاف السبيل أي أشاع الخوف ولم يقتل ولا أخذ مالا، فلم يحصل منه جناية على نفس ولا على مال، نفي من الأرض فعقوبته النفي. وقوله نفي من الأرض، النفي من الأرض العلماء اختلفوا في معناه، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما معنى النفي. فالمؤلف ذكر عقوبة النفي، وتفصيل هذه العقوبة جاء في كلام العلماء، لم يذكره المؤلف في المتن إنما ذكره الشارح في شرحه، وذكره أهل العلم في كلامهم أيضا على الآية. النفي من أهل العلم من قال إنه الحبس، ومن أهل العلم من قال إنه يسجن في غير بلده، يعني يغرب ويسجن. ومن أهل العلم من قال النفي هو أن لا يمكث في مدينة، بل كلما جاء إلى مدينة أخرج منها، فلا يمكن من أن يأوي إلى الأمصار والقرى، وهذا هو مذهب الحنابلة، فإن النفي عندهم هو أن يشرد في الأمصار والبلدان، فكلما أوى إلى بلد أخرجه أهل البلد ومنعوه من الدخول، فيبقى متنقلا بين البلدان لا يأوي إلى بلد. وقال الظاهرية وهو من الأقوال التي ذكرت في معنى النفي أنه لا يمكن من البقاء في مكان، ليس في البلدان فقط بل حتى في الصحراء لا يمكن من أن يمكث في مكان مكثا زائدا عن ما تدعو إليه الحاجة، ولذلك قالوا مكثا يزيد على حاجته في طعامه وشرابه ونومه ومرضه إذا كان مريضا، فلا يمكن من هذا بل يؤمر بالمسير، وهذا فيه من العنى والتشريد والأذى ما يعرفه من جرب شيئا من التنقلات في حياته وعدم الاستقرار في مكان، يجد من العنى والتعب ما يعرف به حجم هذه العقوبة وشدة هذه العقوبة. فقوله رحمه الله من أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، هذه أقوال العلماء في معنى النفي. والذي يظهر أن أقرب هذه المعاني للنفي هو ما ذكره فقهاء الحنابلة من أنه لا يمكن من أن يأوي إلى مصر ولا إلى بلد، بل كلما جاء إلى بلد منع من دخولها وأمر بالخروج منها لما حصل من فساد واعتداء على الأموال والأنفس وإخافة الناس. وبه يتحقق معنى النفي، لأن النفي هو الطرد والإبعاد، لأن النفي هو الطرد والإبعاد، وهذه صورة تتحقق بها. بخلاف السجن، فإن السجن والحبس هو نوع من الإمساك الذي يترتب عليه نوع من التسلط عليه بحجزه في مكان معين، لكن لا يتحقق به ما يتحقق بالتشريد من الأذى، بل في كثير من الأحيان يكون الحبس لبعض هؤلاء المجرمين نوع من القرار الذي يحصل فيه على مأكل ومشرب ومأوى، ويكون أحسن حالا من غيره في بعض الأحيان. لكن إذا شرد وطرد وأبعد وحوصر بأن لا يمكن من الإيواء إلى بلد، كان هذا من التشريد الذي يحصل به العقوبة الشديدة لعظيم فعله. المؤلف لم يذكر حدا للنفي، إلى متى ينفى؟ هل ينفى يوما أو يومين، شهرا، سنة، سنين، إلى الأبد؟ ما حد المؤلف حدا، لكن الحد معلوم وهو حصول التوبة. فإذا تاب وانكف عن المحاربة فإنه
يترك
ويمكن من أن يأوي إلى ما شاء من البلدان، أي ترفع عنه عقوبة النفي. فعقوبة النفي تمتد ما دام الجرم أو أسبابه قائمة فيه. وبه يعلم أنه التقدير في هذا يرجع إلى نظر الإمام ومعرفته بحال المحارب، هل انتزعت هذه العقوبة منه الشر الذي في نفسه أو لا، يرجع إلى نظره. طيب، لقائل أن يقول من أين أتينا بهذه الأصناف؟ ما الدليل على هذا التقسيم في العقوبة؟ الدليل على هذا التقسيم في العقوبة على الآية، تدل بقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا إن أو هنا للتنويع، أو هنا في قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قالوا إن أو هنا للتنويع، وهذا التنويع هو لاختلاف مرتبة الجرم وحجم الجريمة التي اقترفها المحارب. فالتقتيل والتصليب هو في حق من كان فعل أعلى ما يكون من الأذى من القتل واعتداء على المال، والقتل في حق من قتل، والتقطيع من خلاف في حق من اعتدى على المال، والنفي من الأرض في حق من أشاع الخوف ولم يعتدي على نفس ولا مال. هكذا قال، واستندوا في ذلك إلى ما رواه أحمد في مسنده من قول ابن عباس رضي الله عنه في بيان هذه المراتب التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فإن ابن عباس بين في معنى الآية هذا الحكم، فقال: فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعوا من خلاف، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وأخافوا السبيل فإنهم ينفون من الأرض. وجعلوا تفسير ابن عباس عمدة لهذا التصنيف، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن العقوبة في الحرابة ليست على هذا الترتيب، بل هي على التخيير وليست على التنويع. وهذا القول هو قول الإمام مالك في الجملة وقول الظاهرية، وإن كان هناك فروق بين الإمام مالك في قدر التخيير وبين الظاهرية. الظاهرية يقولون أو في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الآية هنا خيرت
أو
خيرت أو للتخير، خيرت الإمام في اختيار العقوبة المناسبة التي يحصل بها المقصود من التأديب، من التأديب والزجر والردع عن هذه الجريمة. هذا قولهم. وعليه فإنه إن قتل أو سرق لا فرق بين نوع الجرم المرتكب، إنما المناط في تحقيق المصلحة. فلو أنه أخاف السبيل ولم يقتل ولم يسرق فللإمام أن يحكم عليه بالقتل والصلب لكونه يتحقق بذلك المصلحة، لكون المصلحة تتحقق بذلك. فلا يلزم أن يباشر قتلا أو أخذا للمال على قول من هذا، على قول الظاهرية. الإمام مالك رحمه الله يرى ما رأه الظاهرية في مسألة عدم الترتيب، وأن أو هنا أو في الآية للتخير، لكنه يقول إن قتلوا وأخذوا مالا فإنه يخير بين القتل والصلب، وليس هناك خيار في هذه الحال، خيار النفي والتقطيع من خلاف ليس قائما. وكذلك إن أخذوا مالا خير بين القتل والتقطيع من خلاف، وليس هناك خيار النفي. وإذا أخاف السبيل خير بينها الأربعة. فالإمام مالك له تفصيل في التخير، وإن كان يوافق المالكية الظاهرية من حيث الجملة في ثبوت التخير، وأن الآية للتخير وليست لبيان مراتب وتنويع العقوبة. هذا ما يتعلق بالعقوبة. وهنا مقطع مهم في معرفة متى يقطع في الحرابة. أليس من عقوبة الحرابة القطع من خلاف؟ متى يقطع من خلاف؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. يعني أنه من اعتدى على المال، فإنه يشترط في الاعتداء على المال لحصول القطع، قطع اليد والرجل من خلاف، أن يكون مالا
في حرز،
في حرز، وأن يكون من حيث يبلغ نصابا. ولذلك قال: ولا يقطع إلا في أخذ ما يقطع السارق به. فلا بد من توافر شروط وأوصاف السرقة التي تقدم الكلام عليها، الأوصاف التي يثبت بها وجوب القطع، فلا بد من وجودها هنا. وهذا أحد القول في المسألة. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم وقول الظاهرية، أنه لا ينظر في المال المعتدى عليه في الحرابة إلى قدر أو كمية، بل لو كان المال قليلا ولو لم تتوافر أوصاف السرقة فإنه يجب القطع في هذه الحال، لأن القطع ليس لأجل المال من حيث القدر والكمية، إنما من أجل الاعتداء والتعرض للناس جهرة وإخافة السبيل. فلم يقدروا ذلك بقدر من المال، وهو الصحيح من قولي أهل العلم. وأما الحنابلة ومن ذهب مذهبهم فإنهم قالوا: لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، استنادا إلى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. لكن الجواب على هذا أن يقال هذا في السرقة وليس في الحرابة، فالحرابة أشد خطرا وأكبر ضررا، ولذلك لا تقاس بالسرقة. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم التوبة. بيّن المؤلف ضابط أو تعريف الحرابة، ثم بيّن العقوبة، هذا ثاني ما ذكره في الباب. آخر ما ذكره في الباب فيما يتعلق بالحرابة ذكر المؤلف رحمه الله حكم التوبة، فقال: من تاب قبل القدرة. أثر التوبة في الحرابة، يعني ما تأثير التوبة في الحرابة؟ إذا تاب المحارب هل يعاقب بالعقوبات السابقة؟ قال: ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله، عنه حدود الله تعالى، وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. من تاب، تاب أي رجع، فالتوبة هي الرجوع، والمقصود بالرجوع هنا الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من الإساءة إلى الإحسان. فقوله رحمه الله من تاب أي من رجع إلى الله تعالى وأقلع عن الذنب بتوافر شروط التوبة التي من أهمها الإقلاع والعزم على عدم العود والإخلاص لله تعالى في هذا الرجوع. قال من تاب قبل القدرة. التوبة لا تخلو من حالين، توبة المحارب لا تخلو من حالين، إما أن تكون قبل القدرة عليه يعني في حال حرابته وانطلاقه، وإما أن تكون بعد التمكن منه والقدرة عليه. فإن تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه المؤاخذة. دليل ذلك أن الله تعالى بعد أن ذكر عقوبة المحاربين في قول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال جل وعلا في الآية الوالية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى الله تعالى هذا الصنف من الناس من العقوبة المتقدمة، فدل ذلك على أن التوبة قبل القدر يسقط بها ما ذكره الله تعالى من العقوبة، وهذا لكرامة التائبين ولمحبة الله تعالى للتوبة وللحث عليها، وذلك أن الحرابة عمل يحصل به فساد كبير وخلال المجتمع المسلم ظاهر بين، فحث الله تعالى هؤلاء بأن يتوبوا، فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا كانت التوبة قبل القدرة والتمكن فإنه يسقط المطالبة. والمؤلف يقول سقطت عنه حدود الله تعالى، يعني إذا سرق، إذا زنى في حال الحرابة، إذا قذف في حال الحرابة على القول بأنه حق لله محض، كلها تسقط. لكن على القول بأن القذف حق لآدمي فهنا يأتي فيه ما قال المؤلف وأخذ بحقوق الآدميين، سواء كانت الحقوق مالية أو الحقوق معنوية أو الحقوق حدية، فحد القذف مثلا يؤخذ به إلا أن يعفى له عنها، فإن عفي له عنها فإنها تسقط بالعفو. وذهب طائفا من أهل العلم إلى أن المحارب إذا تاب سقط عنه كل حد، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الخلق، لأن الله تعالى قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، وهذا يقتضي سقوط كل مطالبة لكون الله تعالى قد أسقط عنه المطالبة. وهذا القول له وجاهة وقوة، لا سيما فيما دلت عليه الآية من عموم وعدم استثناء، لكن هم قالوا إن هذا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين فالأصل فيها المشاحة. ولو قيل بأنه إذا كان هناك حقوق للآدميين لتوبة التائب تحملها الإمام وعوض أصحابها بنوع من التعويض الذي يجبر خواطرهم ويزيل ما في نفوسهم، لكان في هذا القول نوع توفيق بين القولين، بحيث أن يسقط الحق والمطالبة به ولا يفوت على من كان له حق من الآدميين ما ذهب بسبب الحرابة. قال رحمه الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها، والعافي هنا هو صاحب الحق، فلا يملك العفو إلا من كان له الحق. وبهذا يكون قد ذكر المؤلف رحمه الله تأثير التوبة على حد الحرابة. وهل هذا فقط في الحرابة أو في كل الحدود؟ ذهب طائفا من أهل العلم إلى أن كل من قارف ذنبا أوجب حدا وهو من حقوق الله تعالى فإنه إذا تاب سقط عنه الحد بالتوبة، سقط عنه الحد بالتوبة. وذكر لذلك أدلة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا مما يختص الحرابة فقط، والذي يظهر أن الحرابة ورد فيها النص وغيرها مثلها، لأنها من أشد أنواع الجرائم وأعظمها ذنبا وخطرا، ومع ذلك سقطت المؤاخذة، فدل ذلك على أن التائب من سائر القاذورات والمعاصي يحط عنه الذنب كالحرابة. طيب لقال أن يقول طيب لماذا أقام الله تعالى، لماذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز وقد تاب، وعلى الغامدية وقد تاب، وعلى الجهني وقد تاب، لماذا أقام الله تعالى عليهم الحدود وقد تابوا؟ الجواب أن هذه التوبة لم تكن لم يكن من لوازم التوبة ما جرى، إنما كان لرغبتهم في التطهير وهو التحقق من إزالة الذنب والمؤاخذة به في الآخرة. وإلا فإنه إذا تاب من وقع في شيء من هذه المعاصي قبل القدرة عليه فإن الله تعالى يتوب عليه، بعموم قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بعد هذا يأتينا القسم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في هذا الباب، وهو فصل ما يتعلق بأحكام الدفاع عن النفس والمال والعرض.
لعلنا قبل ذلك يا شيخ نفتح المجال للمداخلات، ما بقي معنا العشر دقائق، فإن استطعنا أن نكمل الفصل القادم جيد. من يريد مداخلة استفسار تفضل.
شيخ بالنسبة للسؤال، صفات العدل أن يكون مستقيما ويكون صاحب مروءة. بالنسبة للمروءة الضابط يعني تختلف بعض القبائل بالنسبة للمروءة لديها. الضابط اللي يشمل
هذا ما هناك ضابط يعني ينتظم جميع صفات المروءة في كل مكان وزمان وجهة، بل هذا يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الجهات، وذكرت هذا في أثناء ذكرنا للمروءة أنه يختلف باختلاف العوائد واختلاف الأداب المرعية المستعملة في الأماكن وفي الأزمان. نعم.
سؤال آخر حول درس اليوم لعلنا نكمل الشيخ.
طيب
في عشر دقائق أو أقل
ليستر إن شاء الله
نحاول أن نسرع أكثر
لعله. نعم.
فصل في دفع الصائل: ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصاه ففقأ عينه فلا ضمان عليه، وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها.
طيب يقول المؤلف رحمه الله، لعلنا نذكر مسائل هذا الفصل على اختصار حتى نتمكن من انهاء الباب. يقول: من عرض له من يريد نفسه، يعني من هجم عليه أو سطع عليه أو أتاه، من يريد نفسه أي يريد قتله أو ماله يعني أخذ ماله، أو حريمة أو الاعتداء على عرضه من في نفسه أو في من يحرم عليه وله حرمة عنده كأمه وأخته وبنته وزوجه وما أشبه ذلك، أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزلا، يعني حتى حمل السلاح ولو لم يكن لإرادة واحد من هذه الأشياء إنما لإخافته وترويعه وأذاه، أو دخل منزله بغير إذنه وهذا فيه انتهاك حرمة المكان فله دفعه، لمن؟ لصاحب الحق البيت أو المعتدى عليه في نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه السلاح، له أي يجوز له دفعه. وهنا مسألة الدفع هل هي واجبة أو المقصود، بين المؤلف في هذا أنه لا يمنع، قوله فله أي لا يمنع من الدفع. ما حكم الدفع؟ قد يكون الدفع واجبا وقد يكون الدفع مستحبا، وهنا أيضا يفرق بين حال الفتنة وحال الأمن وحال الاعتداء الذي يكون اعتداء شخصيا لا ليس في زمن فتنة، فهناك تفريق بين هذه الأمور يذكره أهل الفقه وأهل العلم في هذا الباب. قال: فله دفعه أي منعه من تحقيق مراده بأذى النفس أو المال أو الحريم أو دخول المنزل، لكن يبدأ في الدفع بأخف ما يحصل به الدفع، ولذلك قال: فله دفعه بأسهل ما يكون أن ما يمكن أنه يندفع به، يعني يبدأ بالأسهل. فإذا كان التصويت يخيفه ويمنعه ف فيصوت. إذا كان الدفع باليد يخيفه ويمنعه فكذلك، إذا كان لا يندفع إلا بالعصا استعمل عصا، إذا كان لا يندفع إلا بالتصويب بالرمي في الهواء فعل ذلك، إذا كان لا يندفع إلا بإصابته في شيء من بدنه لمنعه من المضي في اعتدائه فله ذلك، إذا كان لا يندفع إلا بقتله فعند ذلك له قتله. ولذلك قال فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله. وهذه مسألة دفع الصائل وهو المعتدي على الإنسان، يدفع بالتي هي أحسن فيبدأ بالأخف، لكن إذا قال والله أنا لو بدأت بالأخف تمكن مني حتى يصيبني ويحقق مراده، فعند ذلك نقول المسألة ظنية، لا سيما في وقت الاندهاش والاضطراب قد يقدر تقديرا يخطئ في تقديره، لكن فيما بينه وبين الله تعالى ينبغي أن يجتهد فيما يحصل به الدفع، فيما يحصل به دفع الاعتداء. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، أي ولا يضمن هذا القتل الحاصل والاعتداء على النفس. ودليل هذا ما رواه البخاري، ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له الرجل يأتي يريد مالي، قال أفأعطيه إياه؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فدل هذا على إباحة المدافعة، وأن المدافعة لو وصلت إلى القتل فإنه لا يؤاخذ فيها الإنسان. وقد جاءت الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه لا يمنع من المدافعة، بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث المدافع عن النفس وعن المال. ولذلك قال المؤلف فله قتله ولا ضمان عليه، أي لا يضمن القتل، وإن قتل الدافع فهو شهيد لما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي هريرة، وعلى قاتله ضمانه لأنه معتد. قال ومن صالت عليه بهيمة، هذا فيما إذا كان المعتدي إنسانا آدميا، أما إذا كان المعتدي بهيمة قال من صالت عليه بهيمة أي اعتدت عليه هجمت سطت عليه بهيمة فله دفعه بمثل ذلك، أي بمثل ما تقدم من التدرج، بمثل ذلك المشار إليه إيش ما تقدم من التدرج، وهو أن يدفع بالأسهل فالأسهل. قال ولا ضمان في ذلك. ومن اطلع، هذه مسألة الآن أخرى وهي ليست من باب الصيالة لكن من باب منع الاعتداء، بعض الفقهاء يجعلها من باب الصيالة ويقول هي من باب الصيالة، لكن الصحيح أنها ليست من باب الصيالة، لأنه يمكن الدفع هنا بالأسهل. يعني إذا يقول المؤلف من اطلع على دار إنسان أو بيته من خصاص الباب، يعني الشقوق التي في الباب أو ثقب المفتاح أو نحوه فحذفه بعصا ففقع عينه فلا ضمان عليه، هل هذا من باب دفع الصائل؟ سألكم هل هذا من باب دفع الصائل؟
لا.
ليش؟ لأنه يمكن لو كان من باب دفع الصائل لكان فوت أو تدرج بالعقوبة لا تبدأ بالرمي، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالرمي وقال أنه إذا فقع عينه فلا ضمان عليه، فدل ذلك على أن هذا ليس من باب الصيالة إنما هو من باب دفع المعتدي وكف المعتدي عن اعتدائه، فهو عقوبة لاعتدائه. قال وإن عض إنسان، وقد جاء في هذا الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن امرأة اطلع على بيت أحدكم بغير إذن فحذفه بحصى ففقعت عينه لم يكن عليك جناح، أي لا ضمان ولا إثم في هذا الفعل. وآخر مسألة ذكرها الباب المؤلف في الباب قال وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقط الثنايا فلا ضمان عليه، يعني لو إنسان عض شخصا في يده فالمعضوض جر يده فلما جر يده سقطت ثنايا العاض، هل يضمن؟ هل تضمن هذه الثنايا التي سقطت؟ الجواب لا، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية له. فدل ذلك على أنه هدر وأنه لا يضمن في هذه الحال.
نعم، حسن الله عليكم الشيخ وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لعلنا نذكر أسئلة المراجعة بإذن الله عز وجل. السؤال الأول: من هم المحاربون؟ من هم المحاربون؟ السؤال الثاني: ما مناسبة ذكر أحكام الصيالة في باب حد المحاربين؟ نرجو لكم التوفيق والسداد. شكرا لكم يا دكتور خالد على هذه المحاضرة الطيبة والمباركة. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.